السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخلصنا من ظلمات الوهم، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إخواني الأعزاء، في الدرس السابق تحدثنا عن أدلة إثبات الصانع، وذكرنا دليلين كلامين، هما دليل الأثر يدل على المؤثر، ودليل النظم، ودليل فلسفي، ودليل الإمكان. واستعرضنا هذه الأدلة بصورة مفصلة تقريبا، وأعتقد أن هذه الأدلة كانت واضحة لكم. الآن موضوعنا في صفات الصانع، بعد أن أثبتنا هذا الصانع وهو الله سبحانه وتعالى جل جلاله، ما هي صفاته؟ هناك صفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وتسمى صفات الجمال أو تسمى صفات إيجابية، والنوع الثاني هو صفات سلبية وتسمى صفات الجلال أو صفات النفي. الصفات الثبوتية أهمها العلم والقدرة، والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. أولا سندخل في دراسة الصفات الثبوتية الذاتية، وهي ثمانية صفات: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإدراك والأزلية والأبدية. صفة العلم: الله سبحانه وتعالى علمه بالأشياء ذاته، ابتدع الأشياء من غير أناث ومن غير فكرة أجالها، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. والدليل على ذلك، على هذا العلم، أن وفقا للأدلة السابقة أننا وجدنا هذه الموجودات تتميز بالإتقان والدقة والجمال والنظم المحيرة للعقول، فهذا يعني أن واضع هذه النظم هو عالم بها، خبير بغاياتها وبمبتدئها ومنتهاها، لأن الجاهل لا يمكن أن يوجد هذا النظام الدقيق وهذه المخلوقات المنسجمة المتناسقة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فكل هذه الموجودات تدل على أن موجدها عاقل عالم، أوجد هذه الأشياء لغاية وفق نظام دقيق. هذا ما يدل على علم الله سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته. ذكر المصنف بعض الأدلة النقلية المؤيدة لما نقول، وإن كانت هذه ليست في باب الحجاج ولكنها من باب التعضيد والتأييد، كقوله تعالى: ألا يعلم من خلق، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخره من الآيات التي أخبرت عن علم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله سبحانه وتعالى، إذن الدليل على علم الله سبحانه وتعالى هو وجود هذه المخلوقات المنظمة المتناسقة العالمة. هذه المخلوقات بذاتها تملك علما، فكيف بخالقها وموجودها؟ هناك إشكال يطرح نفسه، يقول أن هذه الدقة، أحسنت، قلنا أن إثبات علم الله تعالى هو بإثبات وجود النظام الدقيق والمتناسق والمدهش في هذا الكون بجميع موجوداته. وأخبر الله سبحانه وتعالى تأييدا لما نقول عن علمه بذلك. كما أن المخلوقات ذاتها كما نرى الإنسان يملك علما، فكيف بموجده وخالقه؟ وقلنا لو كان الخالق أو الموجد غير عليم لما منح العلم لمخلوقاته، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هذا أولا. ولكن هناك إشكال يطرح نفسه، أننا نرى بعض الحيوانات التي لا تملك العلم تقوم ببعض الأعمال المحكمة المتناهية في الدقة، كالنحل الذي يصنع البيوت السداسية من الشمع ويضع فيها العسل ويضع البيوض وفق احتياجاته كبيضة الملكة والعاملات والذكور. نقول جوابا على هذا السؤال أن هذه المخلوقات لا تقوم بهذه الأمور باختيارها، بل إنها مجبرة على القيام بها ومصمم. ونحن حينما نثبت العلم نثبته لصانع مستقل مختار في صنعه، قادر على إيجاد الموجودات أو عدم إيجادها. أما النحل فلا دخل له في ما يقوم به، بل هو كما هو جهاز الكمبيوتر مبرمج أن يفعل هذه الأشياء وفق هذا النظام، ليس له القدرة على الاختيار والتفكير والتخطيط، مجرد أن أعماله تقوم وفق نظام محدد له، ليس عن اختيار ولا إرادة. ولكن العالم الموجد القدير الخالق لهذا الكون علمه يتم عن اختيار وإرادة. هذا هو رد على الإشكال. أخبر القرآن الكريم في كثير من آياته عن سعة علم الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، وغيرها من الآيات التي تدل على علم الله تعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا الله سبحانه وتعالى عالم علما مطلقا لا نهائيا لا يمكن الإحاطة بعلمه. وهذا ليس من الآيات القرآنية نستنتجه فقط، بل إن العقل يدل عليه، لأن كما قلنا أن الموجودات وهذه النظم المتناسقة في هذا الكون الواسع نظم دقيقة في أدق الأشياء وفي أعظم الأشياء، من الذرة الصغيرة، من النيوترونات، من البروتونات وحركتها حول النواة إلى حركة المجرات، كلها وفق نظام متناسق دقيق ينبع من أصل واحد. هذا وحده يكفي على أن الله سبحانه وتعالى عالم قدير خبير بخلقه. الصفة الثانية الإثباتية القدرة، والقدرة معناها المكنة على الفعل أو الترك. حينما نقول المكنة على الفعل أو الترك معناها القدرة على الاختيار، يعني الله سبحانه وتعالى أو الخالق أو الموجد هو فاعل مختار، لأن عدم الاختيار لا يدل على قدرته. القدرة هي التي حينما نقول أن الفاعل قادر فلا بد أن يكون مختارا، لأنه إذا كان غير مختار هذه القدرة ليست منه، ليست ذاتية له. فكل من كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء وإيجاد أثر أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه واختيار فهو قادر، وإلا فيكون مضطرا، والمضطر غير قادر. إذن هناك فرق بين القادر وبين الموجب. الموجب هو المضطر، يعني إذا كما نقول إذا وجدت العلة وجد المعلول، يعني إذا وجدت النار وجدت الحرارة، ليس باختيار النار أن تعطي حرارة أو لا تعطي، النار مجبرة موجبة في إيجاد الحرارة لأنها علة الحرارة أو علة الإحراق. واضح له لا؟ إذن القادر يجب أن يكون مختارا، فإذا كان مضطرا كان موجبا، غير قادر غير مختار. القادر فعله مسبوق بالعلم لأنه هو باختياره وبإرادته، فإذا كان باختياره وبإرادته لا بد أن يعلم ماذا يريد أن يفعل أو لا يفعل. وعند العلم هناك يختار يريد، بعد العلم تحدث الإرادة، بعد العلم يحدث الاختيار، وبدون العلم لا تحدث الإرادة ولا يحدث الاختيار. والقادر يستطيع أن يؤخر فعله، ليس كما قلنا مثل النار، إذا وجدت النار وجدت الحرارة لا يفترق معلولها عنها. أما القادر فهو قادر على أن يفعل متى شاء في أي وقت شاء، لكن الموجب أو المضطر ليس قادرا، لا ينفك عنه فعله. الدليل الأول على قدرة الله سبحانه وتعالى هو الفطرة، أن الإنسان حين ينظر إلى نفسه وما أودع الله فيه من قوى فكرية وقوى جسدية، كل هذه الأمور يجد نفسه محتاجا إلى من هو يملك القدرة على إكمال نقائصه واحتياجاته. هذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان، لكن هناك أمور قهرية على الإنسان، يعني وجود الإنسان ليس باختياره. كثير من الأمور التي تحدث في حياة الإنسان ليست باختياره، إذن لا بد من موجد قادر مختار. الإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة يفقد اعتدال قواه النفسي وتندثر الفطرة الإلهية تحت غبار الطبيعة. لكن هناك لحظات الإنسان يوقظه ضميره ويحرك وجدانه فيلتفت إلى معارف أولية، بديهيات فطرية أوجدها الله سبحانه وتعالى في داخل هذا الإنسان، فيؤدي حساب الضمير وحالات الخوف إلى الالتجاء إلى هذه القدرة التي يعلم. كذلك أن الإنسان حين يتعرض إلى خطر، سواء كان في البحر أو في أي مجال آخر، في الجو، في أي جهة من الجهات، من مرض، من حيوان، سوف يلتجئ إلى فطريا، يلتجئ إلى قدرة أعلى منه يحاول أن يستمد منها القوة والعون. وهذه الفطرة مودعة في داخل كل إنسان، هذا دليل على أن هناك قادر يستمد أو تستمد منه جميع الموجودات القدرة على الأشياء والعون. وهذا الدليل أيضا موجود في القرآن الكريم، في الكتاب والسنة، يعني في القرآن والحديث، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أحدهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن الله سبحانه وتعالى، فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: بلى. قال: هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك أن شيء من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال: ذلك الشيء هو الله القادر. فإذا إحساس الإنسان بالحاجة واستمداد العون من موجود أعلى قدرته مطلقة لا متناهية، هذا وحده دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على جميع الأشياء. الدليل الثاني هو أيضا دليل النظم، نظام الكون، هذا اللي أخذنا سابقا. هذا النظام الكوني لعظمته ودقته، يعني الدقة متوفرة في أبسط الأشياء، والعظمة والفخامة والكبر موجود في هذه الموجودات الموجودة في هذا الفضاء الواسع من الثقوب السوداء، من المجرات، من النجوم البعيدة، من المسافات، من القوى الكهرومغناطيسية. كل هذه الموجودات في هذا العالم تثبت بأن هذه الموجودات أوجدها موجد عظيم قادر يملك من القدرة النهائية التي تحيط بهذه المخلوقات وأكثر من ذلك، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحيط بها العقول. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته، يعني دقيق الأشياء، وعظيم قدرته، يعني أعظم الأشياء، أفخم الأشياء، من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. إذن هذا النظام الكوني، هذا الوجود في هذا العالم بحد ذاته يدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. هناك زيادة بيان أن المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء لا يتجاوز منشأه واحدا من الأمور التالية. يعني إذا واحد يقول الله سبحانه وتعالى غير قادر، نقول له شلون غير قادر؟ الأشياء إما أن لا يكون هذا الشيء ممكن بالذات، بل ممتنع، مثل اجتماع النقيضين، وكون الظرف أصغر من الظروف، يعني الدخول الصغير في الكبير كما قلنا، هذا أولا. وثانيا أن تكون هناك قوة مضاهية لقوة الله وأعظم من قوة الله تمنع من نفوذ قدرته. وثلاثة أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة للأشياء، يعني قدرته للأشياء تختلف من اللطيف إلى العظيم. يعني إذا افترضنا بأن قوته للسماء تختلف عن قوته للنملة. هنا الأمور الثلاثة، أولا الأمور الممتنعة بالذات، هاي وفق الله سبحانه وتعالى، وفق القوانين الإلهية هي غير ممكنة، كاجتماع النقيضين والدخول الصغير في الكبير، لأن هاي هي الله سبحانه وتعالى وضع القوانين هكذا، هاي هو جعلها ممتنعة. هذا لا يرجع إلى قصور في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل قصور في المتعلق، يعني هو الصغير قاصر على أن يتضمن الكبير، يعني الاستعداد ليس لدى هذه الأشياء القابلية. هنا النقص في القابل وليس في الفاعل. الله سبحانه وتعالى لا نقص في قدرته، ولكن النقص في قبول هذه الأشياء، أي أن في قبول دخول الكبير في الصغير أو في قبول اجتماع النقيضين. فإذا هنا الخلل ليس في قدرة الفاعل، وإنما في استعداد القابل. النقطة الأولى، يقول إن احتمال عدم تعلق قدرة الله بالأشياء في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الأشياء ممتنعة بالذات، وقلنا هذا ما الله سبحانه وتعالى جعله، وقلنا ليس هذا نقصا في الفاعل، أي ليس نقصا في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما نقص في استعداد القابل، يعني الكبير لا يقبل أن يدخل في الصغير، والنقيضان لا يقبلان الاجتماع. فالخلل هنا في استعداد القابل وليس في قدرة الفاعل. الثاني أن تكون هناك قوة مضاهية لقوة الله سبحانه وتعالى، وهذا غير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد جميع الأشياء، وكل الأشياء هي تستمد قدرتها وقوتها من قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن، لأن شريك الله سبحانه وتعالى ممتنع بالذات، لأننا أثبتنا وحدانية الله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى هو موجد هذا العالم بكل ما فيه، وكل هذا العالم يستمد قدرته من الله سبحانه وتعالى، فليست هناك قدرة مضاهية لقدرة الله سبحانه وتعالى. والثالث نقول أن إذا ادعينا بأن قدرة الله سبحانه وتعالى غير متساوية بالنسبة للأشياء فهذا أيضا غير صحيح، لأن الله تعالى واجب الوجود، هو الذي أوجد هذه الأشياء جميعها، فهي صادرة من قدرة واحدة متساوية إلى جميع هذه الممكنات. كل شيء في الله سبحانه وتعالى ذاتي، قدرته ذاتية، علمه ذاتي، جميع صفاته ذاتية، فهو ليس مفتقرا إلى قدرة، قدرته ليست مركبة قدرات قوية وقدرات ضعيفة، قدرة الله سبحانه وتعالى هي ذاته، هي ذات الله سبحانه وتعالى هي قدرته، وذاته بسيطة ليس فيها تباين في القوى وليس فيها افتقار أو حاجة، فقدرة الله سبحانه وتعالى واحدة لجميع الأشياء، لأنه إذا كان هناك تباين في قدرته أصبح مركبا، وإذا أصبح مركبا أصبح ممكنا، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه. واضح؟ هناك سؤال يقول هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل العالم في بيضة ما بقاء كل منهما على حجمه؟ هذا أجبنا عنه بالاحتمال الأول، أنه هذا نقص في القابل وليس في قدرة الفاعل. السؤال الثاني، هل الله تعالى قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ الله سبحانه وتعالى قادر على تعذيب المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يناقض عدل الله سبحانه وتعالى، ولأن إدخال المؤمن في النار ظلم، والظلم قبيح، والله لا يفعل القبيح. لماذا لا يفعل القبيح؟ لأنه القبيح يفعله إما خوف الفوت أو لحاجة إليه، والله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء ولا يحتاج إلى شيء، فلا يفعل القبيح. هذا أو هاتان الصفتان، العلم والقدرة، نحاول أن نطبقهما في الكتاب ليكون أوضح أمرا وأكثر فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات أولا صفات الصانع. مقدم يقول قسم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين، أولا صفات ثبوتية، وثانيا صفات سلبية. أما الأولى وتسمى أيضا بالصفات الجمالية وصفات الإكرام، فهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف، يعني هي التي تصف ذاته. الصفات الجمالية هي التي تصف ذات الله سبحانه وتعالى وفعله، كالعلم والقدرة والحياة والإدراك والحكمة والرزق والصدق. وهذه تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية، يعني صفات هي ذات الله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والحياة، وصفات ثبوتية فعلية، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، وهي الصفات التي تليق بشأنه وتنتزع من ملاحظة أفعاله تعالى، كالكلام والحكمة والإرادة، هاي كلها صفات شنو؟ أفعال الله سبحانه وتعالى. أما الثانية وهي الصفات السلبية وتسمى أيضا بالجلالية، فهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، أي لا تليق بشأنه. قلنا الصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وهي التي تصف ذات الله، وفعلية وهي أفعال الله التي تليق بشأنه. أما السلبية فهي التي الصفات التي لا تليق أن نصف بها ذات الله، ولا تليق أن نصف بها فعل الله. الصفات السلبية التي نسلبها عن الذات الإلهية، سواء في صفات الذات أو في صفات الفعل، كالشريك والجسمية والاتحاد والظلم، كل هذه الصفات هي صفات سلبية. وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا القسم الثاني في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني ذي الصفات الجلالية وصفات الإكرام التي لا تليق بشأنه أن يتصف بها سبحانه وتعالى، أي ربك المتصف بصفات الجلال وصفات الإكرام. وعلى ما ذكرنا ينقسم بحثنا في صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة: الباب الأول الصفات الثبوتية الذاتية، الباب الثاني الصفات الثبوتية الفعلية، الباب الثالث الصفات السلبية. أولا راح ناخذ الباب الأول الصفات الثبوتية الذاتية، وهي العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإدراك، الأزلية، الأبدية. وتعرضنا أو استعرضنا في هذا اليوم صفتين، هما صفة العلم وصفة القدرة. العلم، يتصف خالق الكون بالعلم فهو موجود عالم، ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين بوجود إله خالق للكون. يعني جميع الإلهيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين هم يعتقدون بأن الله عالم، علمه ذاتي. وإليك دليل هذه الصفة، دليل كون الخالق عالما، إحكام الخلق الذي يدلنا على اتصاف الخالق بالعلم قاعدة عقلية قطعية، مفادها أن إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه، لأن قلنا أن فاقد الشيء لا يعطي. فبما أنه الكون والوجود متقن ومحكم فلا بد أن موجده حكيم ومتقن وعالم. ألا ترى أن إذا رأينا جهازا صناعيا معقد التركيب انتقلنا فورا إلى علم صانعه وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة، كما أن لو طالعنا كتابا عميقا في التحقيق دقيقا في الاستدلال أذعنا بعلمية مؤلفه وتبحره في ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق. وهذا هو ما أشرنا إليه سابقا في برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بمحوين: الدلالة على وجود المؤثر، والدلالة على خصوصيات المؤثر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الأثر. والمصنوع كلما ازداد دقة وأحكاما وضبطا وانتظاما وجمالا وروعة ازداد دلالة على كمال علم صانعه. هذه سبقا تعرضنا إليها في دليل النظم الذي أثبتنا به وجود الخالق وأنه حكيم خبير عالم. والآن نقول إن هذا الكون ما فيه من مصنوعات جامع لجميع صفات الإتقان والنظم والجمال إلى حد يدهش العقول ويحير الألباب. ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا والشرايين والأعصاب والأنسجة والغدد والدم والهرمونات، أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته، أو الطبيعة الخلابة في سحرها وجمالها، أو الفضاء الكون الفسيح المترامي في سعته والخاضع لعقد النظم والروابط، أو غير ذلك من الموجودات التي لا نستوعب أنظمتها فضلا عن دقائق مفرداتها الصحف ولا تحيط بها الأسفار. قل لو كانت الأشجار أقلاما وكان البحر مدادا لكلمات ربي، ما معنى الآية؟ المهم ما تحضرني، لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله. فإذا كلمات الله سبحانه وتعالى في هذه الطبيعة لا يمكن أن تحيط بها كل أشجار الدنيا إذا أصبحت أقلاما والبحار إذا أصبحت مدادا. كل منها على درجة مذهلة من الدقة والنظم والبهاء، كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته وإلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. إذن قلنا أن دليل النظم هو كما يدل على إثبات الصانع يدل على علم هذا الصانع. هذا الدليل في الكتاب والسنة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله: ألا يعلم من خلق، وألا أداة للتنبيه. فالذكر الحكيم يلفت الناس إلى تلك الحقيقة، أي ينبه الناس يقولهم انتبهوا، ألا يعلم من خلق. والقاعدة العقلية المسلمة التي أشرنا إليها وهي دلالة الخلق المتقن على علم الخالق، وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام في معرض تمجيده للخالق تعالى: ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هذا هو أكبر دليل على علم الله تعالى، أنه لا شيء في هذا الكون عبثي، لا شيء في هذا الكون لا يوجد إلا بنظام، كل شيء في هذا الكون موجود بنظام دقيق محكم. هذا وحده يكفي دلالة لكل ذي لب بأن موجد هذا الشيء هو عالم قدير. فأشار لاستحالة صدور الإتقان والإحكام اللذين عبر عنهما بوضع كل شيء موضعه من غير العالم. فظهر إذن إن الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع. ما دام هذا الخلق والعلم يتم عن إرادة، الإرادة لا تتم إلا عن علم، والله تعالى خالق كل شيء فهو عالم بكل شيء. هناك إشكال لو كان ما ذكرتموه من دلالة الخلق وإتقان المصنوع على علم الخالق والصانع صادقا. أنتم قلتوا بأن الإتقان والدقة دليل على علم الخالق والصانع، شن قلكم احنا؟ فلتوصف بعض العجماوات بالعلم لأنها تصنع أشياء محكمة ومتناهية في الدقة، كالنحل يصنع أوعية العسل السداسية الشكل من الشمع بدقة عجيبة، والنمل الذي يبني بيوته المنظمة بهندسة راقية في أعماق الأرض، أو الطيور التي تبني أعشاشها المحكمة من العيدان الواهية. لتوصف هذه بالعلم أيضا مدسة وأشياء محكمة ومتقنة، ليش ما نقول عليها عالمة؟ الآلات الإلكترونية مثل هذه الحاسبة المبرمجة التي تقوم بتصنيع السيارات والساعات والعقول الإلكترونية، مع أن شيئا من ذلك لا يوصف بالعلم. هذا نقول لكم هذا مو دليل. شن جاوب احنا؟ نقول ان القاعدة العقلية التي ذكرناها تنطبق على الصانع المستقل والمختار في صنعه، مو اللي مضطر، اللي مجبر، اللي هو مصنع لهذا الشيء. هذا ما ممكن. هذه القاعدة تنطبق على العاقل المختار فقط والخالق المستقل في ايجاده، فيوصفان اذا كان كذلك بالعلم دون الصانع والموجد الفاقدين للاستقلال. النحلة والنملة والجهاز الحاسب هذا مو مستقل، هذا بفعل زينك بفعل الله، والجهاز بفعل الإنسان، إذن هو مو بإرادته. والاختيار والإرادة في الفعل والإيجاد فإنهما لا يوصفان به. والنماذج المذكورة في الإشكال كلها من قبل الثاني، إذ هي مجبرة ومضطرة. أما الغريزة التي تسيرها أو البرامج المخزنة في ذاكرة الآلات فلا توسم حينئذ بالعلم، بل الموسوم به هو من خلقها وصنعها عن اختيار وإرادة. إذن الشرط أن يكون مختار ومريد لتؤدي ذلك الدور المرسوم لها. القرآن الكريم تحدث عن سعة علمه تعالى. صرح القرآن الكريم في آيات عديدة بعلمه، بسعة علمه تعالى وإحاطته بكل ما في الوجود من صغيرة وكبيرة وحركة وفعل ونفس وما يختلج في الأذهان وتضمره القلوب، لا يخفى عليه سبحانه شيء من ذلك. ونذكر منها الآيات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. القدرة، تعريف القدرة: القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك مع الاختيار والإرادة في ذلك، فهي من صفات الفاعل المريد المختار. احنا قلنا إذا كان الفاعل مريد مختار هذا قادر، إذا كان مضطر موجب فهذا غير قادر. فكل من كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء وإيجاد أثر، أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه واختيار، فهو قادر، وإلا فهو موجب ومضطر. ومن هذا التعريف يعلم أن الفرق بين القادر والموجب من وجوه. شنو الفرق بين القادر والموجب؟ الموجب يعني المضطر اللي ما يتخلف فعل عنه، كما هو العلة، إذا حضر إذا وجدت العلة وجد المعلول. الوجه الأول إن القادر له إمكانية الفعل والترك معا في آن واحد بالنسبة إلى شيء واحد، الموجب ما إلى القدرة على الفعل والترك بخلافه، فإما أن يفعل ذلك الشيء أو يتركه. الوجه الثاني إن فعل القادر مسبوق بالعلم، القادر عند علم لأنه اختار بإرادته، والإرادة بخلاف الموجب لا علم له ولا إرادة. الوجه الثالث إن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجودا، يعني القادر ممكن هو موجود لكن فعله بعدين يجي، أما الموجب بس يوجد يوجد فعله، العلة توجد توجد، النار توجد توجد الحرارة، واضح لولا كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها، يعني مجرد أن توجد الشمس يجينا الضوء، ماكو شمس ماكو ضوء. أدلة كونه تعالى قادرا يعني أدلة القدرة. الوجه الثاني أن الكمبيوتر هذا مثال عليه، هل هو يعلم بأنه راح يقدم معلومات دقيقة؟ ما مسبوق بالعلم، مجرد جهاز دتر. النحلة راح تعلم بأنها تصنع البيت؟ ما تعلم، وإنما هي فطرتها غريزتها مخطط إلى هذا الشيء دون علمها، يعني مسيرة. أما الخالق القادر، طبعا هذا فاعل مريد مسبوق فعلا بالإرادة والعلم، واضحة هاي الوجه الثاني. أدلة كونه تعالى قادرا، الدليل الأول الفطرة، خلق الله تعالى الإنسان من بدن وروح وأودع في روحه قوى ونزعات ومعارف عليا وتوجيهات ترشده إلى ما يضره وما ينفعه في الحياة، هاي واضحة، وإلى ما يتم به نواقصه ويرفع به حوائجه. وجميع هذه الأمور المدعى في روح الإنسان تسمى بفطرة الله، يعني الفطرة هي الأمور المدعى في ذات الإنسان، يعني موجودة الله سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فالله سبحانه وتعالى أودع كل ما يحتاج الإنسان من معارف الخير والشر في ذات الإنسان، متى احتاج إليها استخدمها في حياته ووجوده. هذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان، ثابتة في كل مكان وزمان، سواء كان من آدم عليه السلام وحتى عصرنا هذه، هذه الفطرة واحدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله لا يمكن أن تبدل، لا يطرح عليها تحول ولا تغيير، فهي أمر قهري، يعني هو شيء مفروض على الإنسان في وجود الإنسان، لا يملك فيه تصرفا ولا يقع تحت تأثير عاطفة أو رغبة أو عادة، هذا ما له علاقة، هذا هو من مقومات وجوده، الفطرة من مقومات وجود الإنسان، بل هي قائمة على ما هي عليه أبدا ما دام الإنسان إنسانا. ومن هنا يكون كل ميل ونداء فطري دال على حقيقة وجودية وواقعية ثابتة وصادقة وغير قابلة للنقاش بها، الفطرة أمر بديهي وغير قابل للنقاش، هذا موجود عند كل إنسان، يعني الإنسان في حالة الخوف، يعني في حالة وجود خطر يخاف، في حالة وجود أمور تزعجه ينزعج، واضح لو لا، في حالة وجود مرض أو هاي أو أذى فيتألم، هاي أمور شنو فطرية في داخل الإنسان جميع البشر يشتركون بها. والإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة يفقد اعتدال قواه النفسية وتندثر فطرته الإلهية تحت غبار الطبيعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.